الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في الكلام على آخر فصل في هذه الرسالة النافعة. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم. تقدم الكلام قبل الصلاة على هذه الجملة من كلام الإمام أبي محمد الموفق بن قدامة رحمه الله، وأنها أصل من أصول السنة أجمع عليه سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، واتفق عليها الأئمة، وهي منهج أهل السنة والجماعة. قال: ومن السنة هجران أهل البدع. تكلمنا على أن الهجر أنواع، وهجر البعد والترك هذا واجب، وهجر السلام ونحوه يكون بحسب المصلحة وقوة السنة وضعفها. قال: ومن السنة هجران وأهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين. تقدم الكلام على أن من السنة وعقيدة أهل السنة ألا يناظر صاحب بدعة، لأن الأصل فيهم الأهواء إلا ما رحم ربي. فإذا كان الأصل الهوى فقد خالف أصلا من أصول الجدل المحمود، وهو قصد الهدى، والغالب فيهم الجهل. ومن أصول الجدل المحمود أن يكون بعلم لا بجهل، وأن يكون بتواضع لا كمن هو ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله بغير علم. فمثل هؤلاء لا يجادلون، ولهذا قال المصنف رحمه الله: وترك الجدل الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة. هذه مسألة مهمة، وهي أنه يترك النظر والقراءة والدراسة في كتب أهل البدع والأهواء. من عرف بأنه من أهل البدع فينبغي ترك القراءة له إيثاراً للسلامة، فإنه ما من مبتدع يكتب إلا وخلط السم بالعسل، ويقع في كلامه الحق والباطل، ويقع في كلامه الصواب والزلل. وغالب الناس وطلاب العلم كثير منهم لا يميزون أو لا يقدرون على التمييز. ولهذا فالواجب ترك النظر في كتب المبتدعة، سواء كانت في باب التفسير أو في باب الفقه أو في غيره. تترك كتبهم ولا تدرس. وفي كتب السنة كفاية وهداية لمن أراد الله له الكفاية والفقه والهداية. وترك النظر في كتب المبتدعة إلا رجلا أراد الرد عليهم، وهو متمكن من العلم، مدرك للبدع والأهواء، راسخ في هذا الباب، قوي الإيمان، واسع العلم. فمثل هذا إذا نظر بين الحق من الباطل، ورد الباطل، وميز السم من العسل، وميز الخطأ من الزلل، فمثل هذا قد يتعين عليه الرد، قد يتعين عليه الرد على كتب أهل الباطل وغربلتهم، لا سيما إذا حصلت بها فتنة. فإن كانت كتباً خاملة لأناس خاملين فالفقه والحكمة في إخمادها لا في إظهارها. قال: والإصغاء إلى كلامهم. تقدم الكلام في قول الإمام سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى، إمام السنة في العراق: من أصغى إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، أي إلى البدعة، فلا يجوز الإصغاء إليهم، لا يجوز الإصغاء. والإصغاء هو الإنصات بشدة والاستماع باهتمام وإقبال، هذا هو الإنصات. فمثل هذا لا يجوز مع أهل البدع والضلال، لا يجوز مع أهل البدع والضلال. ولهذا قال الأوزاعي كما تقدم: لا تمكنوا صاحب بدعة من جدل فيورث قلبكم فتنة وارتيابا. وأبو قلابة قدمنا قبل الصلاة أنه قال: لا تجالسوا أهل الأهواء، ولا فإنكم إن لم تدخلوا فيما دخلوا فيه لبسوا عليكم ما تعرفون. فمثل هؤلاء يتركون لزاما. هذه المسألة اتفق عليها السلف وأجمع عليها العلماء. ولهذا يقول الإمام محيي السنة أبو الحسين البغوي رحمه الله: وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. انتهى كلامه. ثم سرد كلام الأئمة وبعضه ذكرته. المجالسة مع أهل البدع والإصغاء إلى كلامهم فتنة عظيمة. وكم من إنسان عرف السنة فصار من أهل البدعة لمجالسته لامرأة كعمران بن حطان، كان سنيا ثم تزوج امرأة من الخوارج، قال أهديها إلى السنة امرأة، فصار من الخوارج القعدية بفتح العين، وهم الذين يزينون الخروج على الحكام والولاة ولا يفعلون، الخوارج القعدية. ولما قتل ابن ملجم أخزاه الله ولعنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وطعنه رضي الله عنه وأرضاه، قال عمران: انظر إلى هذا السني سابقا ماذا يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها، يعني طعن عبد الرحمن بن ملجم للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. نسأل الله العافية والسلامة. ورد عليه بعض أهل السنة: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش إلا ليبلغ رب العرش غضبانا، إني لا أذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانة إلى آخر ما ذكروا في هذا. لكن مسألة الهجر ومسألة يتفاوت فيها أهل البدع، فالرؤوس ليسوا كالأتباع، والملبس عليه الجاهل المغتر ليس كصاحب الهوى المتكبر. فلا بد أن نزن الأمور بميزانها. سألني الأخ قبل الصلاة عن بعض من يهجر بعض الإخوة الإندونيسيين الذين يأتون يحسبون على الصوفية، وهذا ليس بصواب، غالب هؤلاء ملبس عليهم، وربما منهم من لم يسمع السنة ولا سمع نقد ما عليه الصوفية عياذا بالله. فمثل هؤلاء يرفق بهم ويحسن إليهم ويبين لهم بالحكمة والموعظة الحسنة، لا بالسب والتطاول والألفاظ الشديدة. أنت طبيب ولست جزارا، أنت طبيب، والطبيب يراعي المريض في ألمه، يراعي المريض في ظروفه الصحية يراعيه. فلهذا الكلمة الطيبة مطلوبة، والإحسان مطلوب، والهجر في مثل هذا الموضع في ظني غلط، إلا طالب علم مجادل معاند عرف بالهوى فمثل هذا يتقى شره. أما عوام وأشباه عوام وطلاب علم بادئون ننصحهم، ننصحهم، كذلك طالب العلم ننصحه، نبين له أن أهل العلم على نقد هذه الطوائف، وأن عندها من الضلالات والشركيات ما الله بها عليم، وأن عبادة القبور والطواف بها من مضلات الفتن، واتفق العلماء على تحريمها حتى عند الشافعية محرمة، والتحريم متفق عليه. فمثل بالحكمة، بالموعظة الحسنة، بالنصيحة التي يريد صاحبها هداية الناس لا الانتقام منهم، هذا الذي ينبغي في مثل هذا الموضع. فنفرق بين الرأس المجادل وبين الذنب الذي لبس عليه، أو الجاهل الذي التبس عليه ونحو ذلك، ولا نسلمهم إلى الشيطان، بل نعينهم بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالحسنى، مجادلة بالحسنى التي يقصد فيها الحق ويتكلم فيها بعلم. أما أن تكون أنت لا تحيط بها علما فكيف تجادل؟ ادرس وتعلم ثم بين الحق بدليله، بين الحق بدليله. فالهجر باب مضيق وليس موسعا، في حالات يهجر وفي حالات لا يهجر بحسب المصلحة الشرعية وبحسب حال البلد وحال الزمان وحال المكان وحال الشخص. قال رحمه الله: وكل محدثة في الدين بدعة. والمخالطة مع رؤوس المبتدعة ودعاتهم أمر عظيم، ولهذا يقول ابن المبارك: كان يدعو ويقول: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي. مصيبة عظيمة أن يحسن إليك أهل البدع والأهواء، مصيبة عظيمة. فالواجب التعفف عن أموال أهل البدع وعن عطاياهم. كان ابن المبارك يقول: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا، أي نعمة، فيحبه قلبي. الإنسان عبد الإحسان، فإذا أحسن إليه أحب من يحسن إليه، دافع عنه، تعول له. لا، ليس كذا الأمر، وكل المسألة عبارة عن إحسان. لو أنه كانت هناك إساءة لانعكس الحال، فدل هذا على أن الميزان مختل عند هذا الشخص أو عند هؤلاء الناس. والبدعة أمرها عظيم. يقول ابن سيرين: من ما أحدث رجل بدعة فرجع إلى سنة. الغالب في أهل البدع أنهم لا يتوبون ولا يرجعون إلا ما رحم الله عز وجل. يقول رحمه الله: وكل محدثة في الدين بدعة. هذه اللفظة مأخوذة من حديث جابر وغيره من الأحاديث، وحديث عائشة رضي الله عنها: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وأما زيادة وكل ضلالة في النار فالراجح أنها لا تثبت عند النساء ولا تثبت. في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي صحيح البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. فكل محدثة في الدين بدعة. وفي هذا الرد على من يفصل ويخلط بين أمور الدنيا والآخرة، فالبدعة المراد الشرعية، أما المراوح والمكرفونات هذه ليست من البدع، هذه ليست من البدع الشرعية، وإنما البدعة طريقة في الدين محدثة يقصد بها زيادة التقرب إلى الله عز وجل، فهذه كلها ضلالة، كلها ضلالة، كلها ضلالة. وأما أثر عمر رضي الله عنه فيوضع في غير موضعه، نعمة البدعة هذه. هذا اللفظ ثبت في قيام الليل للمروز بلفظ: إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة هي بجملة الشر. إن كانت هذه بدعة كقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذه جملة مستحيلة، هذه جملة مستحيلة، جملة معلقة مقيدة بلو التي تفيد الشرط، وهذه جملة ممتنعة. قل إن كان للرحمن ولد، لو كان للرحمن ولد هذا لا يكون أبدا. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. هذه جملة شرطية ممتنعة ممتنعة. إن كانت هذه بدعة، هذا لفظ مفسر للرواية الأخرى نعمة البدعة هي، إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة هي. هذا لم يفعل عمر بدعة جديدة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم 4 ليال كما في الصحيحين في حديث أسامة وغيره رضي الله عنهم جميعا، 4 ليال صلى بهم صلاة التراويح، ثم ترك لمانع، فلما توفي زال ذلك المانع، لما توفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زال ذلك المانع. قال وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة في أصول الدين، أصول الدين المراد بها العقائد، ومن درج تحتها من الفروع، المراد بأصول الدين العقائد وما كان في حكم العقائد. وهذا التقسيم أول من قال به المعتزلة، تقسيم الدين لا أصول وفروع ولا ضابط له صحيح، لكن أهل العلم يستعملون هذا التقسيم في مواضع بقصد إفهام الكلام، مثل هذا الموضع وكل متسم بغير الإسلام والسنة في أصول الدين أي في العقائد مبتدع، أي من عرف باسم ليس باسم السنة أو سمى نفسه بذلك فإنه يكون مبتدعا بذلك بتلك التسمية. والواجب التزام الكتاب والسنة، والواجب أن نبقى على قول الله جل جلاله هو سماكم المسلمين من قبل، فالله سمى المسلمين بالمسلمين، فإن احتاج لبيان الطريقة قيل أهل سنة وأهل جماعة احترازا عن الخوارج واحترازا عن أهل البدع والضلالات، ويقال أتباع السلف، هذا نسبة صحيحة نسبة صحيحة. قال رحمه الله كالرافضة سماهم بذلك زيد بن علي لأنهم رفضوا إمامة الشيخين أبي بكر وعمر، والرافضة الغلاة يكفرون أكثر الصحابة أو يفسقونهم، وينكرون أن القرآن هذا الموجود هو القرآن الذي أنزل، ويقولون هذا محرف وهذا ناقص، ولهم ويقولون إن النبوة كانت لعلي فخان جبريل الأمانة فسلمها محمدا، ولهذا يقولون خان الأمين خان الأمين، وربما ضربوا على أفخاذه. عقائد هذه الطائفة كما يقول ابن تيمية عقائد كافرة بإجماع الأمة، الرافضة كفار بإجماع الأمة، نقل الإجماع جماعة من أهل العلم. كنت كتبت في هذا كتابا قبل نحو 14 عاما عنوانه بيان أن الرافضة جميعا كفار، وبطلان شبهة الفرق بين العامي المقلد والعالم المتعنت، وهو مطبوع عدة طبعات. قال كالرافضة والجهمية، تقدم الكلام على الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الذي قتله الأمير سلم أو سالم بن أحوز في 21 للهجرة، وهو ينفي الصفات والأسماء، ينفي صفات الله وأسماء الله، ويقول بالجبر في باب القدر وفي باب الإيمان مرجئة، وعندهم أنواع من الكفر تبلغ 6 أنواع أو 5، ولهذا كفرهم أهل العلم إجماعا. هؤلاء يسمون الجهمية الخلص المحطة، لكن الجهمية على درجات، منهم الجهمية الخلص والمحضة، ومنهم جهمية هم المعتزلة، ومنهم جهمية هم الكلابية والأشعرية كما سيأتي. قال والخوارج، وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، سموا خوارج لأنهم يرون الخروج على ولاة الأمور، سموا خوارج لأنهم يرون الخروج على ولاة الأمور، ويرون إكفار علي وعثمان والحكمين لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله، فعندهم غلو في مسألة الحاكمية أو الحكم بغير ما أنزل الله، ولهذا كفروا علي وكفروا عثمان رضي الله عنه، وكفروا الحكمين، وكفروا أصحاب الجمل، وكفروا من رضي بالتحريم بالتحكيم، حتى من رضي بالتحكيم كفره الخوارج، وقالوا بوجوب الخروج على السلطان الجائر. هذا مجمل عقيدة الخوارج التي اتفقوا عليه. أما التكفير بالذنوب فمسألة خلافية بين الخوارج أنفسهم، مسألة التكفير بالذنوب والمعاصي مسألة خلافية بين الخوارج، كما بينه أبو الحسن الأشعري بيانا حسنا شافيا في مقالات الإسلاميين. قال رحمه الله والخوارج والقدرية، والقدرية ينفون القدر، تقدم الكلام عليهم والرد، ينفون القدر أي ينفون القدر عن أفعال العباد، ويجعلون العبد المخلوق له قدرة وإرادة مستقلتان عن إرادة الله وقدرته. ومنهم من ينكر العلم وهؤلاء الغلاة، ويقال إنهم انقرضوا وهم كفار بإجماع أهل العلم، القدرية نفاة العلم. ومنهم من ينكر أفعال العباد المعاصي وهم المعتزلة، وهم مسلمون ضالون ضالون، ولا نكفرهم لأجل الشبهة كما سيأتي. قال رحمه الله والمرجئة، والمرجئة طائفة ظهرت بعد فتنة ابن الأشعث كما تقدم، وهذه سنة من سنن الله عجيبة، فإنه إذا ثارت موجة الغلو، إذا أخمدت خرجت موجة الانحلال والتفسخ والإرجاء عياذا بالله، فهي وليدة الغلو، وليدة الغلو، نسأل الله العافية والسلام. المرجئة يقولون إن العمل ليس من أركان الإيمان، أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، ولهذا تجدهم جعلوا الإسلام أرق من ثوب سابري، ثوب السابر الرقيق، كما يقول إبراهيم النخعي رحمه الله، جاء تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري. المرجئة فرقة من فرق الضلال، وهم مسلمون ضالون. والمعتزلة، المعتزلة أتباع واصل بن عطاء، المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء الغزال، وكان تلميذا للحسن البصري، حسن بن أبي الحسن، فلما جاءت مسألة مرتكب الكبيرة وقالت الخوارج بأنه كافر في الدنيا مخلد في الآخرة، خرج واصل بن عطاء ويقول نقول بالمنزلة بين المنزلتين، لا نقول هو مؤمن ولا نقول هو كافر، وأما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار، فوافق الخوارج في المآل وخالفهم في التسمية في الدنيا، فهو خلاف أشبه بخلاف اللفظ منه بخلاف المعنى. ثم اعتزل حلقة الحسن البصري فسموا معتزلة، سموا معتزلة، وهم غلاة في القدر، ينفون الصفات عن الله عز وجل، يثبتون الأسماء وينفون الصفات، وهم جهمية في باب الصفات، وقدرية في باب القدر، وعندهم أصول خمسة منها الخروج على الحكام، ويسمونه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. قال والكرامية أتباع محمد بن كرام، هذه الطائفة عندها غلو، عندهم غلو، حتى إنهم في باب صفات الله يقولون إن الله جسم عياذا بالله. هذا من مقالات الكرامية أخزاهم الله. في باب الإيمان من أخبث المرجئة إن صح القول عنهم، فإنهم يقولون إن الإيمان قول باللسان، مجرد القول باللسان عندهم إيمان، وهذه مقالة من أخبث مقالات المرجئة، من أخبث مقالات المرجئة. ويلزم عليها أن إبليس مؤمن وفرعون مؤمن، لأن إبليس قال ربي فأنظرني فاعترف بلسانه وعندهم هذا إيمان، وفرعون قال أيضا عندما أيقن بالغرق آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الله الآن وقد عصيت قبل الآيات. فقولهم في الإيمان خبيث، عندهم غلو، الكرامية عندهم غلو، عندهم غلو، نسأل الله العافية والسلام. والسالمية، والسالمية، السالمية أتباع أبي الحسن بن سالم، شيخ من أهل البصرة، عابد زاهد. أبو الحسن ابن أبي، أبو الحسن بن سالم اسمه محمد بن سالم، وكان من أصحاب سهل بن عبد الله التستري. هذه الطائفة، يقول الذهبي رحمه الله سألت شيخنا ابن تيمية فقال السالمية في الجملة من أهل السنة، ثم قال غير أنهم خالفوا في مسائل فبدعوا، أي صاروا مبتدعة. سالمية هم جماعة من الصوفية فيهم غلو في باب إثبات الصفات، حتى إنهم يقولون إن الله يتجلى لبعض عباده الأولياء أو لأوليائه في الدنيا عيانا، هكذا يقولون، فهم جماعة من المبتدعة. قال والكلابية، والكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان، لقي بابن كلاب لأنه كان كثير الجدل، وكان يأخذ خصمه كما يأخذ الإنسان الثوب بالكلاب، بالحديد الذي في آخره إعوجاج، الكلاب المعروف، هكذا كان في مناظرته. هذا الرجل كان منتسبا إلى أهل الحديث في زمن الإمام أحمد، كان موجودا، فلما ظهرت المعتزلة أراد الرد عليهم، لكنه رد عليهم بطريقة الكلام لا بطريقة السنة، فكان يؤلف الكتب ويناظر المعتزلة، لكنه لا يناظرهم على السنة وبالسنة، وإنما بشيء من علم الكلام، فخرج بأصول فاسدة، منها إنكار اتصاف الله عز وجل بالصفات الفعلية كالمجيء والإتيان والاستواء والكلام متى شاء. وكانت مسألة الكلام من أشهر المسائل التي انفرد بها، حتى إنه كان يقول إن كلام الله معنى نفسي قائم بذات الله عز وجل، هكذا كان يقول، وهذه بدعة عظيمة. ابن كلاب بدعه الإمام أحمد وبدعه السلف، وإن كان هو خيرا من المعتزل وخيرا من الجهمية، وتبعه على طريقته الأشعري بعد رجوعه من الاعتزال. قال رحمه الله والأشعرية، سارع الأشعرية نسبة إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفى سنة 24 و300 للهجرة. هذا الرجل كان أبوه من أهل السنة من المجاهدين، فلما مات وابنه حمل أوصى وصية أن يرعى ابنه الإمام أبو زكريا الساجي من أئمة السنة في البصرة، من تلاميذ حماد بن زيد وتلاميذ الإمام أحمد رحمه الله. فتزوجت أمه بعبد الجبار المعتزلي، فولد أبو الحسن وتربى علي بن إسماعيل في بيت عبد الجبار المعتزلي الجبائي، تربى في بيت الجباء وتعلم منه الاعتزال، وصار يناظر ويكتب ويؤلف على مذهب المعتزلة 40 سنة، ثم بعد 40 سنة هداه الله عز وجل فتشكك في نفسه واعتزل 40 يوما يراجع قول المعتزلة، ثم صعد على المنبر والظاهر أنه لبس ثوبين فقال للناس أتعرفونني، ثم خلع ثوبه وقال أنا علي بن إسماعيل بن أبي بشر، وكان يعرف في البصرة بابن أبي بشر الأشعري، من نسل عبد الله بن من نسل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال خدر تركت الاعتزال وخلعته كما خلعت ثوبي هذا. في تلك المرحلة لازم أبو الحسن تلاميذ ابن كلاب عبد الله بن سعيد القطان المعروف ابن كلاب، وقرأ كتبه وسار على خطته كما يقول ابن تيمية، سار على طريقته كما ذكر المترجمون، سار على طريقة ابن كلاب وخالفه في بعض المسائل اليسيرة. فابن كلاب يقول القرآن حكاية عن كلام الله، والأشعري يقول عبارة، الكلام واحد، وسار زمنا طويلا على هذه العقيدة أبو الحسن رحمه الله وغفر له، زمنا طويلا على هذه العقيدة، ثم هداه الله عز وجل فجالس أبا زكريا الساجي يحيى الساجي وقرأ عليه أصول السنة وتعلم منه السلفية والتوحيد، ودون ذلك في كتابه مقالات الإسلاميين. هذا الكتاب في أوله كتاب عظيم مهم، مقالات الإسلاميين، في أوله ذكر عقيدة أهل الحديث التي كتبها أبو الحسن رحمه الله عما سمعه من زكريا الساجي. تلك العقيدة في الجملة عقيدة سلفية. ثم رحل أبو الحسن في آخر عمره إلى بغداد فلقي تلاميذ الإمام أحمد من حنابلة بغداد، فجالسهم وناقشهم وعرض عليهم ما يعتقده وناقشوه، فكتب كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو كتاب نافع، كتاب نافع جليل، احتفى به جماعة من أئمة السنة كالصابوني وغيره، ليس هذا موضع ذكره. فأبو الحسن آخر عمره مات على عقيدته التي في الإبانة، وأما قبل ذلك فكان على عقيدة ابن كلاب. ممن ذكر ذلك من المؤرخين الثقات أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي المتوفى 74 و700 للهجرة في كتابه طبقات الشافعيين، ترجم لأبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري ليس بفقيه، لا يوصف بأنه فقيه ولا يوصف بأنه محدث، ولكنه رجل صاحب علم الكلام، وهذا مذموم عند السلف، ورجل دافع عن السنة ورد على أهل البدع وكان باحثا عن الحق فيما ترجح عندي في هذا الباب، كان باحثا عن الحق طيلة عمره رحمه الله، ناظرا ومناظرا، ثم هداه الله جل جلاله، هداه الله سبحانه وتعالى إلى السنة في آخر عمره، ومات على عقيدته التي في الإبانة. وقدماء الشافعية كانوا يعتقدون ما في الإبانة، يقول ابن تيمية ومن اعتقد ما في كتاب الإبانة ولم يخالفه فهو من أهل السنة، على أن الانتساب إلى الأشعري بدعة، يعني لا يجوز أن نقول أشاعرة أو أنا أشعري، لأن هذا يورث الحزبية أو نوعا من التحزب والتعصب، ويورث نوعا من الولاء والبراء الضيق، ويورث نوعا من تفريق الأمة، فيأتي الآتي ويمتحن الناس، أنت أشعري؟ قال نعم، قال أنت أنا أحبك وأنت حبيبي لأنك أشعري، قال للآخر ما أنت؟ قال أنا لست بأشعري، يبغض هذا الشخص لأنه لم يوافقه في التسمية، فصارت التسمية فتنة على الناس وتمزيقا للأمة. ولهذا قال ابن تيمية على أن التسمية، على أن الانتساب إلى الأشعري بدعة. فهذا خلاصة هذا. بقي جماعة من الجهمية كما يقول جماعة من علماء الشافعية الأوائل، وهذا الكلام موجود كاملا في مبحث ربما يخرج بعد أيام إن شاء الله بعنوان موقف ابن قدامة أبي محمد بن قدامة من أبي الحسن الأشعري والأشعرية وتحقيق ابن تيمية لهذه القضية، كتاب يخرج بعد أيام في هذه المسألة. هذا خلاصة ما ذكر في هذا الكتاب. ابن قدامة يرى الأشعرية لم يرجع، وكذلك جماعة من أئمة السنة ربما لم يصلهم رجوعه، وربما رأوا الكلام محتملا. وعند هذا الموضع نحتاج أن ننظر إلى أن مثل الأشعري كان يمر بمراحل، فلو أردنا أن نحمل ما في الإبانة على مرحلة ابن كلاب لاستطعنا إلى ذلك سبيلا، ولو أردنا أن نحمله على عقيدة السلف فإن هذا هو الظاهر من الكلام، وهذا هو الإنصاف في مثل حال العلامة أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله تعالى وغفر له. الأشاعر المتأخرون منهم من يميل إلى المعتزلة كالجويني، الجويني أقرب إلى المعتزلة منه إلى مذهب الأشعري. الأشعري يثبت الصفات الاختيارية، وأصحابه المتقدمون كالباقلاني يثبتون الصفات الاختيارية، وغيرها من الصفات كالاستواء والعلو الذاتي يثبتونه في مسائل كثيرة. أما المتأخرون فالغالب عليهم التجهم، الغالب عليهم التجهم، كما يقول الإمام الفقيه الشافعي ابن درباس الماراني في جزئه النافع الذب عن أبي الحسن الأشعري، يذكر هذا، ويذكره أيضا جماعة من أهل العلم تجدونهم في تلك الرسالة كلامهم مسطورا، تجدون كلامهم مسطورا مذكورا بحروفه في ذلك الموضع إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله: ونظراؤهم أي أمثالهم. وفي هذا الزمان حدثني شيخنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان القصيمي وفقه الله عند قراءة هذا الكتاب عليه، قال لي: ومن من يدخلون في كلام أبي محمد بن قدامة هذا الإخوان والتبليغ، هكذا قال لي. فقلت له: أتعني بالإخوان جماعة الإخوان المسلمين؟ قال: نعم، إن عند هؤلاء الإخوان المسلمين ولاء وبراء عظيما شديدين، ولاء وبراء شديدا، إن وافقتهم رفعوك إلى أعلى السماء، وإن خالفتهم حاربوك بأشد العداء، أو كما قال شيخنا وفقه الله. قال رحمه الله تعالى: فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. قال رحمه الله: وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم. هذه المسألة من المسائل المهمة التي أوردها أبو محمد رحمه الله تعالى فأحسن في إرادها، وهي مسألة النسبة إلى أئمة السنة في باب فروع الدين، والمراد بفروع الدين المسائل الفقهية الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف، هذا مراده بفروع الدين، المسائل الفقهية الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف، والتي المجتهد فيها بين أجر وأجرين، فالمصيب فيها له أجر، فالمصيب فيها له أجران، والمخطئ فيها له أجر واحد في هذه المسألة. فمثل هذه المسائل العلماء الذين عرفوا بالسنة كالإمام مالك بن أنس، والإمام أبي عبد الله الشافعي، والإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل، والإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت، فقد رجع في آخر عمره إلى السنة، مر بثلاثة أطوار كان آخرها السنة كما ذكر الخطيب وغيره، فهو من أئمة السنة على أنه انتقد في مسألة الإيمان والغلو في الرأي، لكنه من أهل السنة رحمه الله تعالى. هؤلاء الأئمة لهم طريقة في الفقه والفتوى، ولهم أصول في مذاهبهم، لهم أصول في مذاهبهم. فمن درس المذهب الحنفي وقال أنا حنفي هذا لا بأس به، ومن درس المذهب المالكي فقال أنا مالكي فهذا لا بأس به، ومن درس المذهب الشافعي فقال أنا شافعي فهذا لا بأس به، ومن درس المذهب الحنبلي فقال أنا حنبلي فلا بأس بذلك، بشرط ألا يتعصب لذلك ولا يجعله موضع ولاء وبراء، وأن لا يرد السنة والدليل بأقوال المذهب، فبهذا يصح له ويجوز الانتساب. أما أن يقول أنا شافعي فإذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة كذا قال أنا شافعي إنما أتبع المذهب الشافعي، قلنا هذا انتساب مذموم، هذا غلط عظيم. أو يقال لصاحب المذهب الحنفي أو الحنبلي أو صاحب المذهب المالكي إن هذا الحديث ضعيف لا يصح ولا يثبت، قد رده الأئمة، قال هذا مذهبنا لا نتركه. سبحان الله، هذا نسأل الله العافية فتنة عظيمة وضلال عن سواء السبيل. أقوال العلماء لا يجوز أن يرد بها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مسألة التمذهب من المسائل التي حصل فيها حق وباطل، وحصل فيها إحسان وإساءة، وحصل فيها خير وحصل فيها شر، ولهذا نحن في هذا الزمان نحتاج إلى الاعتدال في الأمور، فنأخذ الحسن ونأخذ الطيب ونترك الذميمة ونترك البدعة والهوى ونترك التعصب ونترك البغي على المخالف، نترك البغي على المخالف، فمثل هذه أمور مذمومة. يقول الكرخي مثلا كل آية تخالف قول أبي حنيفة فهي إما منسوخة وإما مؤولة، وكل حديث يخالف قول أبي حنيفة فهو إما لا يثبت أو منسوخ. هل هذا يجوز عند عاقل مسلم يعظم الكتاب والسنة؟ التعصب المذهبي من أسوأ السيئات، حتى وصل إلى احتراب وقتال بين قريتين وقرى أفنى بعضهم بعضا، والتاريخ مليء، قرية شافعية وقرية حنفية يقتتلان حتى يفني بعضهم بعضا، هل هذا دين الإسلام؟ هل هذا دين الإسلام؟ معارك بين الحنابلة وبين الشافعية في بعض البلدان، هذا لا يجوز في دين الله. في حرم الله إلى عهد الإمام العادل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله تعالى، أربعة محاريب، أربعة جماعات، كل مذهب يصلي جماعة لحاله، كأننا في ملل وأديان، لسنا في مذاهب فقهية في مسائل اجتهادية. فتقام الصلاة فيقال هذه جماعة الحنفية يصلون، والشافعية جلوس، والمالكية جلوس، والحنابلة جلوس، لا يصلون معهم، هل هذا من الدين؟ هل هذا مما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من مساوئ المذهبية، هذا من أعظم مساوئ المذهبية. وإذا أنكر ذلك عالم من العلماء وأنكر التعصب مثل الإمام الشوكاني صبوا عليه جام الغضب، حتى يأتي بعض الأتراك المتعصبين فيقول أم الشوكاني يهودية. سبحان الله، انتقلنا من الخلاف العلمي إلى مثل هذا المستوى في الأخلاق، حتى يأتي هذا الجركسي فيقول أم الشوكاني يهودية وهو عالم مجتهد من العلماء. المذهبية للأسف لها مساوئ عظيمة ولها حسنات جليلة، فأين من يأخذ الحسنات ويترك السيئات؟ أين من يأخذ المعروف ويترك المنكر؟ أين هؤلاء؟ أين هؤلاء؟ المستفتي إذا سأل كما يقول العلماء في كتب أدب الفتوى كإمامنا ابن الصلاح وكذلك الصيرم الحنفي وغيره، يسأل عن قول الله وحكم الله، يسأل عن حكم الله ورسوله في المسألة، ما حكم الله في هذه المسألة. المفتون يجب أن يكون المفتي مجتهدا، يجب أن يكون المفتي مجتهدا، يرجع إلى الدلائل في المسائل، لا يعتمد على أنه قال فلان وقال فلان، هذا ليس بعلم وحده يؤهله إلى الفتوى. ولهذا يجب على كثير من الناس أن يأخذ المذهب بدليله، لا أن يأخذ المذهب من غير الدليل. نحن عندنا هنا شافعية فنأخذ المذهب بالدليل بالدليل، أما أن يؤتى إلى بعض الناس فيقال له في هذه المسائل ما دليلك على هذه المسألة، فيفتح فاه وتظهر أسنانه ولهاته لأنه لا يدري، أي علم هذا؟ فضلا عما إذا نوقش فقيل له هذا مذهب الشافعية لكن الحنابلة قالوا كذا واستدلوا بكذا وردوا هذا الدليل فقالوا كذا، فإنه لا يحسن الجواب. وهذه المسألة شكى منها إمام مجتهد من علماء الأمة المجتهدين وهو أبو عمر ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، قال هذا مما يؤسف له في المجلد الأول، قال يؤتى فيقال هذا يخالفه دليل كذا فلا يحسن الجواب، فأي علم هذا؟ أي علم هذا؟ قال ابن عبد البر أجمع العلماء، وكذلك قال غير ابن عبد البر، أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا في أهل العلم، الذي يأخذ متن أبي شجاع ويقرأه أو يأخذ متن من متون المذهب عندنا أو مذهب الحنابلة أو مذهب المالكية كمختصر خليل مثلا وهو عمدة المذهب عندهم أو مختصر القدوري عند الحنفية أو نحوها فيقول المذهب كذا والقول كذا، هذا مقلد لأنه لا يعلم الدليل ولا يعلم التأصيل في المسائل، فكيف يكون على قوله تعويل وهو لا يعلم الدليل ولا يعلم التأصيل في هذه المسائل ولا يعلم الخلاف فيها؟ المذاهب نفسها لمن درسها فيها خلاف، مذهب الشافعية فيه مدرسة العراق وهي أقوى المدارس، فيها أبو حامد الإسفرايني وأبو إسحاق الزاذقاني وفيها أبو الحسن الكرجي وفيها جماعة، ومن المتأخرين أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب. هناك مدرسة خراسان وهناك مدارس أخرى، هذه المدارس فيها خلاف. الآن تجد بعض الناس يفتح كتابا من كتب المذهب الشافعي يجد فيه للمذهب في المسألة قولان بل ثلاثة وربما أربعة أقوال، كيف رجحت بينها يا عبد الله؟ من أين لك أن هذا المذهب الرابع هو مذهب الشافعية، وعلما بأن هناك من كبار أئمة الشافعية أصحاب الوجوه المعتبرين ذكروا ثلاثة مذاهب أخرى؟ فلا بد من الاجتهاد، لا بد من الاجتهاد والبحث والنظر والتحري وأخذ المسألة بدليلها. غالب الشافعية اليوم أتباع لابن حجر، عندنا هنا في جهات حضرموت وما حولها أتباع لابن حجر الهيتمي، وفي مصر أتباع للرملي. طيب إذا اختلف الرملي وابن حجر ما الدليل على أن قول ابن حجر أولى من قول الرملي؟ ما الدليل؟ وما الدليل على تقديم قول الرملي على قول ابن حجر؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ما الدليل على هذا؟ بأي حجة يرجح هذا على هذا؟ ويعجبني أحد فقهاء حضرموت يقال له باعشا ألف كتابا أنا ما وقفت عليه اسمه قرة العين في المحاكمة بين الإمامين، يذكر قول ابن حجر والهيتمي ويرجح بينهم، هذا هو العلم، هذا هو العلم. كثير من الناس اليوم في الزمن المتأخر هم يأخذون بأقوال أحد الشيخين في المذهب، أنا أتكلم على مذهب الشافعي، إما الرافعي وإما النووي، والرافعي متقدم والنووي اختصر كتب الرافعي كالمحرر وكتب منهاج الطالبين وهو مختصر لكتاب الرافعي، وخالف النووي الرافعي في مسائل. أنا أسأل، ما الدليل على تقديم قول النووي على الرافعي في المسائل، فضلا عن تقديم قول إمام آخر على إمام آخر، وكلهم شافعية وكلهم ينتصر لمذهب الشافعية؟ ما الدليل؟ تعال يا فلان، ما دليلك على أن الراجح قول النووي في هذه المسألة؟ قول الرافعي يخالفه، ويستدل الرافعي بكذا وكذا وكذا، فلما كان قول النووي هو الراجح؟ ويقال لمن تمسك بمذهب الرافعي، لما كان قول الرافعي أبي القاسم راجحا عندك مع أن النووي رده بكذا وكذا وكذا؟ ناقش أبا زكريا النووي، يسكت. هذا تقليد مذموم، تقليد مذموم. ولهذا جاء أحد أئمة الشافعية يقال له شمس الدين أبو أمامة ابن النقاش رحمه الله تعالى، توفي سنة 63 و700، قال: الناس اليوم، انظروا إلى كلام إمام من أئمة الشافعية الفقهاء المحققين في مصر، قال: اليوم الناس اليوم رافعية لا شافعية، رافعية لا شافعية، ونووية لا نبوية، أي أنهم أتباع هذين الشيخين. فإذا علوت قليلا وقلت لهم إن نص الشافعي يخالف قول الرافعي، قالوا: نأخذ بقول الرافعي. وإذا نزلت قليلا فقلت لهم إن هذا الحديث يخالف قول النووي، قالوا: نأخذ بقول النووي. لهذا كان من المسائل المعضلة في المذهب عندنا أن علماء في المذهب خرجوا عن المذهب، فهل خلال خروجهم يعتبر من المذهب؟ أصحاب الوجوه ومن أولهم المزني، خالف المزني الشافعية، والشافعي يقول في المزني: المزني ناصر مذهبي، ومع هذا خالف المزني رحمه الله الشافعية في مسائل كثيرة معروفة، هل خلاف المزني يعتبر من المذهب؟ قولان، والمسألة تحتاج إلى دليل قبل أن يذكر فيها شيء من الأقاويل. كذلك النووي خرج عن المذهب بالكلية في 24 مسألة، ذكرت لكم بعضها في كتاب الطهارة في شرح الزبد، ذكرت بعضها مثل مسألة السواك بعد الزوال، خرج عن المذهب وتبعه صاحب الزبد وحرموه وجوزوه لزوال الصائم، أو كما قال رحمه الله: من بعد زوال الصائم وجوزوه للصائم بعد زوال الصائم، أو كما قال، نسيت أول البيت. شاهد مسائل عدة، فلا يجوز التعصب، والاجتهاد متعين على طالب العلم إذا جمع آلة الاجتهاد، آلة الاجتهاد متيسرة. قول من يقول الاجتهاد متعذر أو متعسر غلط، يتقن أصول الفقه ويتقن أصول الحديث، يتقن اللغة العربية، يتقن قواعد الفقه، يتقن مقاصد الشريعة، إذا جمع هذه العلوم جاز له النظر والترجيح، وكل يؤخذ من قوله ويرد. يقول الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله لم يجز له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. ذكرت لكم فيما سبق كلمة للإمام ابن القيم ساقها في المدارج، قال: قلت لبعض المتمذهبين: ما تقول في مسألة كذا؟ قال: المذهب عندنا كذا. قال: قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في هذه المسألة كيت وكيت. قال: إن إمامنا في المذهب قال كذا وكذا. قال: فقلت له: أرأيت لو أن رسول الله حي يرزق وخاطبك بهذا الحديث في هذه المسألة، أكان يسعك خلافه؟ قال: لا. قال: فقلت له: فما الذي نسخ هذا بعد وفاته؟ قال ابن القيم: فوضع إصبعه في فيه وقال: ها. انتهى كلام ابن القيم بمعنى لم يستطع أن يجيب بجواب يحسن السكوت عليه. دراسة المذاهب مطلوبة، لكن يجب التحذير من مساوئ المذهبي، لها محاسن ومساوئ، تؤخذ المحاسن في فقه الأئمة. هؤلاء العلماء عيون لنا نرى بها فقه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم إخوة. ولهذا فمذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد هذا على الراجح مذهب واحد، وهو مذهب فقهاء المحدثين. وهذه طريقة الإمام أبي بكر الخطيب في الكفاية، مذهب فقهاء المحدثين. تجد الخلافات بينهم محتملة، تجد الخلافات بينهم محتملة، فلهذا هذا المذهب يخالف في أصوله مذهب أهل الرأي الذي عليه أبو حنيفة رحمه الله. مذهب أهل الحديث هو الذي ينبغي سلوكه، ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: فقهاء أهل الحديث أخبروا بالرسول صلى الله عليه وسلم من غيره. من فقهاء أهل الحديث؟ مالك، أحمد، الشافعي، الأوزاعي، إسحاق بن راهوية، سفيان بن سعيد الثوري، الليث بن سعد، هؤلاء أئمة، محمد بن جرير الطبري، كانت لهم مذاهب. قرأنا قبل أيام في آخر كتاب الباعث الحديث أن الأوزاعية كان له مذهب في الشام لنحو 200 سنة يقال لهم الأوزاعية، وكان في بلاد خراسان مذهب يقال لهم الإسحاقية، أتباع إسحاق بن راهوية صاحب الشافعي وأحمد بن حنبل. وفي مصر كان الليث بن سعد له مذهب، قال الشافعي: الليث أفقه من مالك، غير أنه ضيعه تلاميذه، هكذا يقول إمامنا أبو عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى. ومحمد بن جرير له مذهب يقال له الجريرية، وغيرها من المذاهب المعتبرة. لا نتعصب لمذهب، ندرس هذه المذاهب لا مانع منها، ونتعلمها ونتفقه فيها، لكننا نتفقه فيها بالدليل، بالدليل والحجة، ونعرف الحق فيها بالبحث والتحري، لا بمجرد أن هذا قول النووي خلافا للرافعي، أو أن هذا قول ابن الرفعة خلافا للأنصاري، أو ابن حجر خلافا للرملي، أو قول خليل في مختصره. حتى مختصر خليل موجود فيه، هذا موجود في مختصر خليل أيضا موجود فيه، يذكر الأقوال في داخل المذهب. كذلك الحنابلة لهم روايات في المذهب. مسألة التعصب مسألة ذميمة جدا، مسألة ذميمة للغاية، عانى منها الأئمة، ولا نحب والله أن يعاد مثل ذلك الأمر الفظيع الذي قد عافى الله الأمة منه. ولهذا العلماء ينكرون هذه المسائل. أحد علماء المالكية يقاله المنذر بن سعيد يقول: عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن عدت قالوا قال أشهب مثله، وقد كان لا تخفى عليه المسالك، وإن عدت قالوا قال سحنون مثله، ومن لم يقل ما قاله فهو آفك يعني كذاب، فإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا وقالوا جميعا أنت قرن مماحك. القرن هو الند، والمماحك هو المجادل جدلا مذموما. وإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا وقالوا جميعا أنت قرن مماحك، وإن قلت قد قال الرسول فقولهم أتت مالكا في ترك ذاك المسالك. إذا قلت هذا حديث رسول الله قالوا مالك أعلم بهذا، نترك الحديث ونأخذ قول الإمام مالك. هذا أحد فقهاء المالكية يقال له المنذر بن سعيد البلوطي، له هذه الأبيات. كذلك منصور الفقيه من أئمة المالكية أيضا يقول: خالفوني وأنكروا ما أقول، قلت لا تعجلوا فإني سأقول ما تقولون في الكتاب أي القرآن، فقالوا هو نور على الصواب دليل، وكذا سنة الرسول أصل، وما ينكر هذا وذا وذاك العقول. ثم قال له: وكذا الحكم بالقياس لدينا، قال: واتفاق الجميع أصل، وما ينكر هذا وذا وذاك العقول، وكذا الحكم في القياس لدينا، فقالوا من جميل الرجال يأتي الجميل. قال لهم منصور: فتعالوا نرد من كل قول، فتعالوا نرد من كل قول ما نفى الأصل أو نفته الأصول، فأجابوا فنوظروا فأجابوا، فإذا العلم لديهم هو القليل، هو اليسير القليل. هذه محنة عظيمة، محنة عظيمة. هذه المحنة أيضا سطرها بعض علماء صنعة من تلامذة ابن الأمير الصنعاني رحمه الله، وهو يحيى بن إسحاق بن المتوكل، يقول للزيدية، والكلام موجه للشافعية وللحنابلة وللمالكية في مساوئ التعصب: أيها الأعلام من ساداتنا ومصابيح دياج المشكل، خبرونا هل لنا من مذهب يقتفى في القول أو في العمل، أم تركنا هملا نرعى بلا سائم نخفوه نهج السبل؟ فإذا قلنا ليحيى قيل لا، ها هنا الحق لزيد بن علي، وإذا قلنا لزيد حكموا أن يحيى قوله النص الجلي، وإذا قلنا لهذا ولذا فهما خير جميع الملل، قرروا المذهب قولا خارجا عن نصوص الآل، فابحث وسل، إن يكن قرره مجتهد كان تقليدا له كالأول، أو يكن قرره من دونه فقد انسد طريق الجدل. ثم من ناظر أو جادل أو رام كشفا لقذا لم ينجلي، قدحوا في دينه واتخذوا عرضه مرمى سهام المنصل، أي من يناقش ويدعو إلى التجرد ويدعو إلى أخذ المسائل بأدلتها وتأصيل المسائل بالأصول العلمية المعتبرة، قالوا أنت زنديق، أنت ظاهري خبيث، أنت تحارب الأئمة، أنت كذا، واستحلوا في عرضه كل رمية. وهذا الكلام موجود عند المتعصبة في كل زمان. ولهذا يقول ابن الأمير: على ما جعلتم أيها الناس ديننا لأربعة، ما أبو حنيفة لأربعة، أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي لأربعة، لا شك في فضلهم عندي، هم علماء الدين شرقا ومغربا ونور عيون الفضل والعلم والزهد، ولكنهم كالناس ليس كلامهم دليلا ولا تقليدهم في غد يجدي، ولا زعموا حاشاهم أن قولهم دليل فيستهدي به كل مستهدي، بل صرحوا أنا نقابل قولهم إذا خالف المنصوص بالقدح والرد. ذكرنا فيما سبق أبياتا أخرى، قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، لا ينبغي لمن له إسلام، قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال لهم: لا تأخذوا. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم فاضربوا بقولي الجدار، بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تأخذوا عني جميع ذاك، بل أصل ذاك فاطلبوا دينك، لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم مقالا. فهذه المسائل لا بأس بها، مشروعة أخذ المذهبية في وجهها الحسن، لا بالتعصب، لا بالتعصب، وأخذها بالدليل وبالتعليل الحسن وبأصول معتبرة، لا بالتعصب والبغي على المخالف وترك الأدلة الصحيحة لأجل المذهب. قال رحمه الله: وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع شائع، شائع في بعض النسخ رحمة، وهذه فيها نظر، موجودة عندكم في الحاشية، في بعض النسخ وجدتها ليست فيها نظر، هذا ردها بعض مشايخنا في هذا الموضع. والاختلاف في الفروع شائع أي منتشر، أو سائغ أي جائز، مسائل اجتهادية، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون على اجتهادهم، المخطئ له أجر والمصيب له أجران، واختلافهم رحمة واسعة. هذه المسألة، هذه الكلمة تحتاج إلى توضيح. رحمة واسعة أي لمن اجتهد ونظر، لمن اجتهد ونظر وتحرى أخذ الدليل وقصد الحق، لا من يقصد الرخصة. حدثني بعض الناس أو قرأت لبعض الناس يكتب سؤالا بفتوى وينسخ منه عدة أوراق ثم يوزعه على جماعة من المفتين ثم ينظر الفتوى الأنسب له، فمثل هذا لا يجوز له، هذا مترخص. ولهذا كان الإمام شيخ المشايخ عبد العزيز بن باز مفتي المسلمين رحمه الله يفتي بأن الطلاق لا يقع خلافا للمذهب بل للمذاهب وفاقا لابن تيمية. فكان في بلاد في بلاد النواحي الخرج كان قاضيا في بلاد الدلم، فكان إذا جاءه السائل لأول مرة أفتاه بما يرى، فإن كان قد أتاه من أحد من المفتين رده ولم يفته. يسأله أنت رحت عند أحد قبلي ولا سألت أحد؟ قال نعم. قال خلاص انتهت المسألة. ليش؟ لأن فيه الترخص. هذا بيقول له ما يجوز، وهذا بن باز بيقول له لا هذا الطلاق ما يقع، فيقول والله هذا القول خارجنا، هذا القول مناسب، فيعين على الترخص. هذا من فقه المفتي. اختلافهم رحمة واسعة باعتبار تعدد الأقوال الاجتهادية في المسائل، فإذا ضاق الوقت قد نأخذ بالمرجوح، مثل مسألة نحن الآن في شهر شوال، امرأة لا تستطيع عليها قضاء أيام طويلة من رمضان وسيخرج عليها شوال ولم تصم رمضان، فهل يشرع لها صيام الست من شوال أم لا؟ ذكرت المسألة في خطبة الجمعة الماضية وتعمدت ذكر الخلاف. جمهور أهل العلم على أنه يجوز تقديم النافلة في هذا الموضع، والحنابلة وغيرهم يرون المنع لظاهر الحديث، حديث الذي في صحيح مسلم، حديث عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال صام رمضان، أي تاما. لكن في هذه الأحوال قد يوسع فيه لبعض النساء، امرأة معها أيام ربما تعجز عن القيام في شوال بقضاء ما عليها من رمضان، مع حرارة الجو، مع أن رف شوال سينتهي وما بقي إلا أيام معدودة، قد نقول لها اعملي بقول الجمهور، وهو أن تصومي صيام الست حال كونك لم تكملي عدة رمضان. هذا من الرحمة، هذا من السعة الرحمة. وإن كنا في غير هذه الحالة لا نقول بذلك، امرأة تستطيع أن تقدم القضاء قلنا اقضي على ظاهر الحديث. فمثل هذا نوع من السعة التي ينبغي للفقيه وللمفتي أن يراعيها في الجواب. واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. هذا الموضع أيضا يحتاج إلى بيان. هل مراد ابن قدامة رحمه الله أن اتفاق المذاهب الأربعة يعتبر إجماعا؟ هذا بعيد، فإن ابن قدامة له كتاب اسمه روضة الناظر وجنة المناظر، ذكر فيه مسألة اتفاق الخلفاء الأربعة وصرح فيها أن اتفاقهم ليس بإجماع، اتفاق المذاهب الخلفاء الأربعة الصحابة رضي الله عنهم، اتفاق الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ليس بإجماع. ثم نقل عن أحمد قال إن الإمام أحمد يرى أن قولهم حجة، قال والحجة غير الاتفاق، أي هذه مسألة أخرى، فيحتمل أن ما أخذها أنه يرى أن قول الصحابي حجة في هذا الموضع. الشاهد أن اتفاقهم حجة قاطعة، هذا يحتاج إلى تفصيل، فالإجماع الذي ينضبط كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الواسطية، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، هكذا قال ابن تيمية. فالإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة، والإجماع السكوتي في مسائل انتشرت وتعددت ودلت الأدلة والقرائن على أن السكوت عن إقرار ليس عن إنكار، وهذا محل بحثه في كتب أصول الفقه، مثل هذا يعتبر إجماعا. أما مخالفة إجماع المذاهب فلا أنصح به، طالب العلم ما استطاع أن يبحث فلا يخالف الإجماع، يحاول أن لا يخالف الإجماع. نعم إجماعات ابن المنذر وابن جرير كما هو معلوم في أصول الفقه لا يراعون خلاف الواحد والاثنين، هذا معلوم عنه، لكن لا ينبغي إهمال وإهدار مسألة الإجماعات، بل ينبغي العمل بها. قال رحمه الله: نسأل الله الكريم أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وجد في آخر نسخة الأصل ما لفظه فرغ من تعليقها الفقير عمر بن غازي بن علي المقدسي الحنبلي عافاه الله، عفى الله عنه وعن والديه وعن جميع المسلمين، في ليلة السابع من شهر رجب الفرد سنة 75 و700، أحسن الله تقضيها بمدينة دمشق، دمشق بفتح الميم على الأفصح، وبعضهم يقول دمشق، وهذا فيه نوع لحن، إنما الأفصح أن يقال دمشق، دمشق بفتح الميم. فنسأل الله أن يرحم المصنف ويرحم مشايخنا أجمعين، ويحفظ هذه الدار عامرة بالخير، ويحفظ مشايخها وطلابها أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.